بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المركز الصيفي في هذا المركز المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى على تشريفه لي بهذه الدعوة الكريمة. بالشعور وزيارة هذا المركز ابتداء أولا وهو المهم عندي، وثانيا بالحديث والحوار مع الإخوة الأحبة حول هذا الموضوع، حوار حول الأمراض النفسية. لكن سمحتموا لي في البداية قبل أن نخوض في هذا الموضوع أثناء تقديم الأخ عن المراكز الصيفية، تذكرت الأيام القديمة التي كنا يعني نشارك فيها في المراكز الصيفية. فكلمة أقولها لإخوة الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو حتى الجامعية، وكذلك المشرفين من الأساتذة، إن عمق التربية الحقيقية التي تلقيتها أنا ومن هم في عمري من إخواني ربما من الحضور ومن غير الحضور، في الحقيقة إنما نشأت في رابحات المراكز الصيفية. المراكز الصيفية مدرسة عظيمة قد لا تجدها في أماكن أخرى، لكن أيضا الشاب يجب عليه أن يتوازن في هذه المراكز الصيفية، فلا يبالغ بأن هي عمه الأوحد وينسى غير ذلك من الأنشطة، أعني بها طلب العلم الشرعي والحرص على حفظ القرآن والقيام بواجبات أهله. لكن أعود وأقول المراكز الصيفية أنها تبني في شخصية الفرد، تعطيه المهارات الاجتماعية وهي ضرورة لحياتك أيها الشاب، وتعطيك التكامل مع الآخرين، فن العمل الجماعي وهذا مطلب حضاري وقبله مطلب ديني، أن تتكامل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء كثير بإخوانه. فلذلك نصيحتي للشباب التعلق بهذه المراكز الصيفية وعدم إعطاء النفس هواها من غلبة النوم أو غلبة الشهوات والانطلاق يمنة ويسرع عن البحث عن المتعة العابرة واللذة الحاضرة. حديث إليكم أيها الكرام في هذه الأمسية المباركة وبحضور هذه الوجوه الكريمة هو حوار حول الأمراض النفسية، ولعلي أحاول أن أختصر ما سأطرحه بين أيديكم وأفتح المجال لما قد يعني لديكم من أسئلة. سأجعل الحديث في محاور ثلاثة: المحور الأول، ما هي أسباب الأمراض النفسية؟ والمحور الثاني، ما هي أشهر أو ما هي أعراض أشهر الأمراض النفسية؟ نسرد بعض هذه الأمراض وتكلم عن أعراضها لنعطي بعض الثقافة البسيطة حول هذه الأمراض النفسية. والمحور الثالث، ما هي الأساليب العلاجية التي يستخدمها المختصون في علاج النفس البشرية في عياداتهم ومستشفياتهم؟ كثيرا ما يتساءل بعض الناس حينما يتصل بك عبر الهاتف أو في لقاء مباشر ويحدثك عن علة نفسية يعاني منها، فيقول: يا دكتور، كنت طيب قبل سنة، ليش أتاني المرض؟ فأسأله بسؤال مباشر آخر: هل البارح رجل في المستشفى الشميسي أو الآخر في العسكري وكان عنده الزائدة الدودية، ثم أجرت له العملية الجراحية وشكي من الزائدة الدودية، لماذا هذه الزائدة أو لماذا ذهبت الزائدة في البارحة؟ لما ليست قبل البارحة أو لما أمسيت الغد؟ فلا يستطيع الجواب، فأقول له كذلك: ليس بالضرورة أن الأمراض النفسية تولد مع الفرد أو تبدأ مع الفرد منذ ولادته، فظهور المرض قد يأتي لسبب أو لآخر. الأمراض النفسية في أسبابها كما يراها المختصون في العلاج النفسي هي أسباب كثيرة، لكن أجمل وأهم هذه الأسباب فأقول أن الوراثة، ما زالت الأبحاث العلمية تقول أن الوراثة هي السبب الأساسي في الأمراض النفسية. لأن الأبحاث العلمية التي أجريت على السوائل وخصوصا السوائل وحيدة اللاقحة، أي الذين خرجوا من بيضة واحدة مخصبة وليس من بيضتين وهي السوائل للزوج اللاقحة، وجد أن الأمراض التي تصيب أحد التوأمين أنها تنتشر بنسبة أكبر عند التوأم الآخر مقارنة بغيره من أفراد الأسرة أو أفراد المجتمع. هناك دراسات أخرى درست ماذا؟ انتشار المرض في عائلة المريض نفسه، فوجدوا أن نسبة انتشار المرض في عائلة مريض ما أكثر من انتشاره في غيره من أفراد المجتمع. بل أن الدراسات أيضا تعمقت أكثر وأكثر وبدأت تقوم بتسرقة بعض الأطفال لآباء مصابين بالأمراض النفسية وتربيتهم في أماكن عند آباء غير مصابين بالأمراض النفسية، فوجدوا أن هؤلاء الأطفال تصيبهم العلة النفسية أكثر من الأطفال الآخرين، مما يعكس البعد الوراثي والجيني والبيولوجي في هذه الأمراض النفسية أكثر من البعد البيئي. إذا الوراثة لها ثقلها، وليس معنى ذلك أن يورث الفضلاء من عنده عم أو خال أو ربما أخ أو أخت يعاني من مرض نفسي ما أن يظن أنه سيصاب من ذلك المرض، لا، فالنسبة ليست كبيرة ولله الحمد، وتختلف من مرض إلى مرض. وهناك الدراسات العلمية لهذا الأمر. إضافة لذلك هناك أساليب وقائية يستطيع الإنسان من خلالها بإذن الله وبتوفيقه أن تخف عنده الاستعداد أو ربما القابلية إلى حد ما للإصابة بهذه الأمراض. الأمر الآخر من الأسباب، هناك التغيرات الكيميائية. هناك الأبحاث العلمية أثبتت أن هناك تغيرات كيميائية ما في مثل بعض المواد الكيميائية في الجسم، في بعض مواقع الجسم. هذه التغيرات الكيميائية تجعل الإنسان يصاب بمرض ما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه التغيرات الكيميائية سبب ذلك المرض النفسي أم لعلها نتاج لذلك المرض النفسي؟ أقولها بعبارة أخرى، هل تغير مادة كيميائية معينة لنظر مثلا السيروتونين في الاكتئاب أو في غيره من الأمراض هي التي سببت الاكتئاب؟ أما الاكتئاب حينما حدث أدى إلى تغير تلك المادة، إلى الآن الرؤية ليست واضحة 100%. إذن تغير بعض المواد الكيميائية لماذا؟ الأبحاث العلمية درست فوجدت أنها تتغير بهذه المواد الكيميائية، فقالوا ربما أنها تكون تفسيرا لذلك. وإما أثبت ذلك أن الأدوية النفسية التي تستخدم ومن خلالها يتم تهدير نسب تلك المواد تؤدي إلى فائدة جيدة في علاج بعض الأمراض النفسية، أو نسبة من تلك الأمراض، أو نسبة بالأصح في الحقيقة من المرضى الذين يعانون من تلك الأمراض. أيضا الدراسات بحثت في أجسام وأجساد من توفوا وهم مصابون ببعض الأمراض النفسية، فوجدوا هناك تغيرات كيميائية معينة في مثل بعض المواد، تغيرات في بعض خلايا الجسم أو بعض مركبات الأنسجة في الجسم، مما أدى إلى العلماء أن يبحثوا أكثر وأكثر في خلفية هذه التغيرات لعلهم أن يصلوا إلى أسباب الأمراض النفسية من خلال دراسة هذه التغيرات. من الأسباب الأخرى للأمراض النفسية كما قلنا الوراثة والتغيرات الكيميائية، أساليب التربية في الطفولة والتي تؤدي إلى صناعة شخصية الفرد والتي تتكامل مع الوراثة في صناعة شخصية الفرد. أساليب التربية في الطفولة قد تؤثر على بنية شخصية الفرد، تنشأ عندنا الإنسان الحساس في المجتمعات التي تكثر من النقد، عدم تقدير الطفل، عدم امتلاؤه من ذاته، عدم احترامه، ينشأ الطفل مخلخل الذات كما سنتكلم بعد قليل عن الرهاب الاجتماعي، ضعيف الثقة في نفسه، غير متأكد من ذاته، متردد، خجول. بعض الظروف الاجتماعية قد تؤدي إلى شعور طفل خالي الثقة، ربما شكاك، ربما في سمات نفسية مختلفة. إذا أساليب التربية في الطفولة لها دور ريادي في بناء شخصية الفرد، وتتكامل مع غيرها من الأسباب في بناء تلك الشخصية. من الأسباب الأخرى الظروف الاجتماعية. بعض الظروف الاجتماعية، تلك الظروف الاجتماعية التي تحدث لبعض الناس قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الظرف الاجتماعي أو هذا الحدث الاجتماعي هو الذي أدى إلى حدوث المرض، أم لعل ذلك الإنسان مهيأ وعنده الاستعداد للإصابة بالمرض، وما كان ذلك الظرف الاجتماعي إلا مجرد مفجر لذلك الاستعداد للإصابة بالمرض النفسي؟ ولعل هذه الثانية أعني بها أن الإنسان عنده استعداد، وهذا الظرف الاجتماعي هو الذي فجر ذلك الاستعداد، هو الأقرب في الدراسات الإنسانية. لعل ما يثبت ذلك لأنه بعض البلاد فيها من الحروب الكثير، وفيها من المصائب ومن البلاوي، ومع ذلك تجد أهلها وشعوبها لا يعانون من أمراض نفسية كثيرة، وهناك من الشعوب من يعيشون في أمن وسلام ومع ذلك عندهم الأمراض النفسية. هناك أطفال ينشؤون تحت يعني أصوات القنابل وأصوات المدافع وأصوات الطائرات وهي تتنقل وتقذف في قنابلها هنا ويمنثل ويكثر، ومع ذلك ينشؤون سليمين. لماذا؟ ربما لعدم وجود الاستعداد النفسي عند ذلك الطفل للإصابة بالمرض النفسي جعله لم يصب بذلك المرض النفسي. فأقول الظروف الاجتماعية يغلب الظن أنها تفجر ذلك الاستعداد. من الأسباب الأخرى تداعيات نفسية أو أسباب نفسية أخرى، وهذه لعلي لا أطيل فيها لأن قد تعقد الموضوع أكثر مما تسهل، عفواً أكثر مما تسهل هذا الموضوع. في بنى الشخصية لدى بعض الأفراد في أساليب تفكيرهم، ولعلها تداخل مع البنية الشخصية وأثار من أثار أساليب التربية أو الطريقة المعرفية في تفكير بعض الناس لما يؤثر عليهم ويؤدي بهم إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية. من الأسباب الأخرى أيضا للأمراض النفسية هي الأمراض العضوية. بعض الناس يصاب بمرض عضوي، وهذا المرض العضوي يؤدي إلى الإصابة بمرض نفسي. ليس الإنسان يتضايق من هذا المرض وتضيق نفسه ولا ينطلق لسانه فيصاب بمرض نفسي، وإنما لا، جزء من هذا المرض أنه يظهر بشكل علة نفسية. قل مثلا أخي الكريم الغدة الدرقية، ضعف إفراز الغدة الدرقية يؤدي بالإنسان إصابة بالاكتئاب. بل ربما في احيان قليله قد يؤدي الى ظهور اعراض جهنيه عند بعض الناس. وعلاج هذه الحاله المرضيه النفسيه الا بعلاج السبب وهو الغده الدرقيه واعطاء علاج الثايروكسين او غيره من الادويه التي يتطلبها ذلك المقام. من الامراض ايضا في الغده الدرقيه زياده افراز هذه الغده الدرقيه تؤدي الى اصابه بالقلق عند بعض الناس، فالعلاج لا يكون بالادويه النفسيه وانما بعلاج اسبابها. ولذا كان من الضروري على الطبيب النفسي ان يكون متقنا للطب العضوي اضافه الى اتقانه للطب النفسي، لانه ربما تكون الحاله كلها عضويه. ولذا ايضا كان من الضروري عليه ان يعطي الامراض العضويه وزنها، والا يكون مجرد ان هذا مكتئب وهذا قلق وانتهى الامر. هل هناك اضطراب عضوي يفسر هذه المظاهر العضويه ام لا؟ ومن هنا ينطلق في تفسيره. من الاسباب العضويه ايضا مثال اخر الحمى المغزية، هذا المرض المنتشر وهو الاكتئاب. قد يؤدي بعض الناس للإصابة بالاكتئاب، اكتئاب شديد، وأحيانا بعض التحاليل حتى تحاليل الحمى المغزية قد لا تظهر هذا هذه الحمى المغزية والإنسان ما عنده حمى مغزية، لكن ربما بتحليل السائل المخاعي يعني يشير إلى وجود التهاب الحمى المغزية، ومن هنا يكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية دون الحاجة للعقاقير النفسية إلا في حالات قليلة قد يحتاج الطبيب المعالج أن يجمع بين الدواء النفسي وبين العلاج بأدوية الحمى المرضية. هناك أسباب كثيرة أو أمثلة كثيرة عفوا للأمراض العضوية التي ربما تفسر لنا بعض الأمراض النفسية. هنا انتهينا ربما إلى حد كبير بشكل مختصر، أرجو أن لا يكون مخلا، الحديث عن أسباب الأمراض النفسية بشكل إجمالي مختصر. ننتقل بعد ذلك للحديث عن أهم الأمراض النفسية. ما أهم الأمراض النفسية التي يعالجها الأطباء في عياداتهم؟ الأطباء النفسانيون ومختص النفس من علماء النفس الكلينيكي والمعالجين النفسانيين ماذا يعالجون في عياداتهم؟ ما هي أشهر هذه الأمراض؟ لعلي أصنفها تصنيفا بسيطا وأعرضها عرضا يسيرا مختصرا أيضا، والمعذرة على الاختصار لأن أصلا مقامنا مقام اختصار ووقت قصير لا نستطيع الإطالة فيه، ونفتح أيضا مجال لأسئلة إن كان هناك أسئلة، ولعل هذا السبب يعني محاولة أن أكون مختصرا ما أمكن. لعلي أفصلها إلى مرضين أساسيين، أمراض عقلية وأمراض نفسية. الطبيب النفسي يعالج حتى الأمراض العقلية وليس فقط النفسية، وهذا تصنيف ليس علميا بحث ما ذكرت في لقاءات سابقة، وإنما أيضا إنما هو عفوا تفصيل لتيسير الأمر. الأمراض العقلية في مرضين مشهورين هما أهم الأمراض العقلية التي نعالجها، وإن كانت الأمثلة كثيرة لكن هذه هي الأشهر والأكثر انتشارا من الأمراض العقلية، هي مرض الخصام ومرض الهضم. ما هو مرض الخصام؟ من هو المريض الخصامي؟ ما الذي عنده ذلك المريض؟ مرض الخصام هذا مرض عقلي، الإنسان بخلقة الله سبحانه وتعالى له تتكامل عنده ثلاث دوائر أساسية في عقله. الدائرة الأولى دائرة التفكير، والثانية دائرة المشاعر، والثالثة دائرة السلوك. فلو أن إنسانا مثلا ما أخبر أن هناك حسدا مقبل، ماذا تستقبل دائرة التفكير في عقله؟ أن هذا حيوان مختلف. هذه ترسل رسالة إلى دائرة المشاعر، يأتي الخوف في دائرة المشاعر، ودائرة المشاعر ترسل رسالة إلى دائرة السلوك، فهذه الدائرة تجعل ماذا الإنسان ينطلق ويفر من ذلك المكان. هذه الدوائر تخيلية لكن لتبسيط النظر إلى هذا المرض. الإنسان بطبيعته هذه الدوائر تعمل جنبا إلى جنب بشكل متناسق. بمرض الخصام دائرة التفكير بشكل خاص تضطرب. فالطرد هذا الدائرة في التفكير تصبح الإنسان مثلا يشك أن أحد سيضع السم له في طعامه، ومتيقن تيقنا تاما من ذلك كما تتيقنون أني أمامكم. يشك أن مجموعة من الناس تطالب تريد قتله. يشك أن أحدا من الرجال يترصد في مكان ما يريد قتله. وهذه الفكرة غير قابلة للنقاش، غير قابلة للحوار، إنما قناعة تامة. هذه القناعة في هذه الفكرة أو في دائرة التفكير تلقي بظلالها على دائرة المشاعر، فيصبح خائف، مضطرب التفكير، متردد، حزين في دائرة المشاعر. هذه الدائرة تلقي بظلالها على دائرة السلوك. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ينعزل، ينطوي، يبتعد عن الناس، يحذر منهم. لماذا؟ لأنه قد يهجمون عليه ويضرونه ويؤذونه. في دائرة السلوك ليس مضطرب، في دائرة المشاعر ليس مضطرب، إنما اضطراب في دائرة التفكير، وهذه ألقت بظلالها على بقية هذه الدوائر. ولذلك أردنا أن نتجه للعلاج لا نعالج السلوك أو نعالج المشاعر، وإنما نعالج دائرة التفكير أو الاضطراب الفكري عند مرضى الخصام، ومن خلاله يتعدل عنده السلوك، يتعدل عفوا تتعدل عنده المشاعر، وتبعا لذلك يتعدل السلوك. المريض بالخصام إضافة إلى شكه وهذه الضلالات أو هذه الأوهام الفكرية التي عنده، تجد بعضهم يسمع أصوات تتكلم معه كما تسمعون الصوت تماما، وليست خيالات من الداخل، وإنما صوت يأتي من الخارج يتكلم معه. هذا الصوت إما يمدح إما يسب إما يصف حركاته، جام فلان جلس فلان، ربما واحد من الناس ربما مجموعة من الناس يتكلمون وهذا الإنسان يستمع. من ضمن اضطرابات لهذا الإنسان أنه ينعزل وينطوي ويقل اهتمامه بنفسه، ربما يحدث عنده تصرفات غير صحيحة، ربما يعتدي على غيره. لماذا؟ لأنه مقتنع أنك ضده فقد داب الجو ما تعيش فيه، وهو مضطرب التفكير. هذا الإنسان لا يعالج بالجلسات النفسية مطلقا، والله ما تقول لا يكلمه لعل الله يهديه كذا، هذا ما فيه، هذا مريض عقلي، وهذا لون من الأمراض العقلية يجب أن يعالج بالعقاقير النفسية، يجب أن يعالج بالعقاقير النفسية إذا أردنا له الشفاء. تتأثر حياة هذا الفرد كما قلنا، يضع في إنتاجيته في عمله، ربما ينقطع عن عمله خاصة إن كانت شكوك وتنتشر في وظيفته وعلى أصدقائه وزملائه، تضعف إنتاجيته في الحياة، تتأثر حياته الزوجية، ربما يبدأ يعتدي على بعض من حوله ومن أهله. أيضا تتأثر حياته الدراسية إن كان طالبا في الجامعة أو في المدرسة، أي كانت هذه المدرسة، وتدريجيا يبدأ ينعزل وينعزل ويتدهور ويقل عناية بنفسه ومظهره، تجده لا يغتسل لا ينظف غرفته لا يسمي مظهره مطلقا. هذا هو المريض بالفصام وعلاجه كما أخبرت في الأدوية. المرض العقلي الثاني الأساسي نتكلم عنه في هذه الليلة هو مرض الخوف. لهذا المرض يشعر الإنسان بثقة زاهدة ويشعر بسعادة غامرة، ليس السعادة الطبيعية وأنها سعادة تتعدى الحد، ويشعر أن لديه قوى خارقة، أنه إنسان عظيم وأنه ذو قدرات خارقة لا تتوصل لغيره من البشر. ربما يعتقد أنه إنسان عظيم، ربما يصل الاعتقاد به أنه نبي، ربما يعتقد أنه ماذا؟ أنه ملك من الملائكة، أو ربما اعتقد أنه رب العالمين أجمعين. وهذا اضطراب في الوجدان وليس للتفكير. هذا الإنسان ينتشي عنده الوجدان وترتفع عنده ذلك الوجدان، وهذه المشاعر ستلقي بظلاله على دائرة التفكير التي تكلمنا عنها قبل قليل، فتؤدي إلى هذه الاضطرابات الفكرية وهذه القناعات الفكرية، ثم تلقي بظلالها على دائرة السلوك. ولذلك هذا الإنسان المنتشي من الداخل والمقتنع بالقوى الخارقة التي عنده يبدأ يقتنع فكريا في دائرة التفكير بعد دائرة المشاعر، لأن هذا الاضطراب يبدأ من دائرة المشاعر وليس كالفصام يبدأ من دائرة التفكير. أقول يبدأ من دائرة المشاعر بالثقة الزائدة، فتلقي بظلالها على دائرة التفكير، فيقتنع بنفسه بقدراته، وتبدأ هذه القناعات تتحول إلى أفكار أنه نبي أو ما شابه ذلك أو إنسان عظيم، ثم يأتي إلى دائرة السلوك ويبدأ يدعو الناس إلى دينه الجديد أو ما شابه ذلك. ربما بعضهم لا يكون عنده هذه الطريقة، وإنما عبارة عن قلق شديد واضطراب شديد يصاحب هذه النوبات الهوسية، وهذا شكل آخر من أشكال الهوس. من أعراض هذا المرض قلة النوم، وليس مع ذلك أنه مجهد، لا، ينام ساعتين أو ثلاث ويقوم نشيطا كما هي العادة، بل أنشط من العادة وغير محتاج إلى النوم. يتكلم كثيرا، لا يسكت، لا يمل من الكلام، ينتقل في حديثه من موضوع إلى موضوع بشكل يبدو أنه مترابط من بعيد، لكن ليس فيه الترابط الواضح، ويتكلم ويهدر حركة لا تمل، ينطلق يمنة ويسرى ويدور وهنا وهناك، ولا يقف أبدا عن هذه الحركة ولا يمل من هذه الحركة. نفس الصفات العادية التي فيه، لكن زي ما قلنا العام مفتوح عليها، لكن ما هو شوي ولا كثير، أكثر من الكثير. هذا المرض أيضا أيها الكرام مرض عقلي. كانوا في السابق بعض الناس قبل اكتشاف الأمراض لا يستطيعون أن يحتوى هذا الإنسان، فماذا يفعلون؟ يربطونه بالسلاسل حتى تنتهي النوبة المرضية. هذا المرض يختلف عن الفصام أنه يأتي في شكل نوبات تستغرق أسابيع وربما عدة أشهر ثم ينتهي هذا المرض، ثم ربما يعود ثانية بعد سنة أو سنتين أو ربما سنوات أو ربما عدة أشهر، حسب يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان، وحسب ما فيه من تاريخ عائلي لمن أصيب مثل هذا المرض كيف تنتكس هذه النوبات عليها. الفصام الذي تكلمنا عنه قبل قليل في العادة إن لم يكتب الله له الشفاء ولم تكن نوبة قصيرة، فإن المريض يتدهور تدريجيا ويستمر المرض في أغلب الأحيان طول حياة ذلك المريض. هذا المرض الخوف في علاجنا له نعطي أدوية تعالج المرض، لكن هناك أدوية أخرى تسعى في الوقاية من هذا المرض، وهي أساسية في العلاج، يجب أن يستخدمها الطبيب ولاستخدامها طرق علمية يعرفها المختصون. هذه الأمراض العقلية بشكل مختصر ركزت على مرضين منها. أمراض نفسية نعرض إلى بعض منها بشكل أيضا مختصر مرة ثانية. من الأمراض النفسية الاكتئاب. الاكتئاب ليس مجرد يعني الشعور العابر الذي يعتريني ويعتريك أخي الكريم من حزن أو طفش أو ملل أو ضيق، مثلا أخ زميلك جابك كلمة طفش ذلك اليوم، تنكت مع زوجك في بعض الحوار تنكت ذلك اليوم، ما هو هذا هو الاكتئاب؟ الاكتئاب يختلف عن هذا النكد العارم، يختلف عن الحزن أيضا. الاكتئاب هو مرض نفسي يستغرق في أقل أحيانا حتى بعض التصنيفات العالمية أسبوعين من المعاناة في أقل تقديره. يكون الإنسان يعاني من ضيقة في الصدر، من طفش، من زهق، من ملل، من ضيقة في الصدر، يحس كأن صخرة على صدره، كأن حبالا قد ربطت قفصه الصدري في سكت، يحس أن الدنيا ضائقة فيه، يشعر بشيء من الدونية، ربما باحتقار للذات مع الوقت، وليس في كل الأحيان عند المرضى. بعض الأحيان يفقد طعم الحياة، بل في أحيان أخرى يتمنى الموت، بل في أحيان ليست بالنادرة جدا أقول ربما يفكر في الانتحار ذلك المريض. ذلك المرض عنده ضعف في التركيز، يأتيك في العيادة ويذكر ذاكرة ضعيفة، الذاكرة ليست ضعيفة، وإنما عنده ضعف في التركيز يجعله لا يستمع أو لا يركز في الاستماع إلى الآخرين. هذا المرض بالاكتئاب يختلف عن المرض بالحزن أو من عنده حزن. الحزن عارف بحدث معين، الاكتئاب قد يحدث لحدث معين أو بدون حدث، ويختلف أيضا عن الأحداث العارمة التي تمر بنا أنه يبقى لمدة ليست بالقليلة وبشدة من الأعراض وبنوعية من الأعراض المعينة، ومن هنا يأتي تشخيص الاكتئاب. هذا الاكتئاب يعالج في الطب النفسي لدينا أنه يعالج عن طريق الأدوية النفسية، العقاقير النفسية، وعن طريق الجلسات النفسية، وسنفصل في ذلك لاحقا ما هي العقاقير المستخدمة بشكل عام وما هي الجلسات النفسية ووسائلها التي تستخدم في العلاج النفسي. بعض الناس يا أخوتي الكرام، لعلي أقف هنا وقفة قصيرة، حينما يجد بعض العلم النفسي يذهب ويفتح كتب علم النفس أو الطب النفسي باللغة العربية، وإن كان يتقن الإنجليزية كتبها باللغة قرأ باللغة الإنجليزية، ثم حاول يطبق الأمراض على نفسه. أنا أخي المسلم الكريم أن أي مرض نفسي إلا ما نذر حينما تقرأه وأنت غير مختص يأتيك الشك في نفسك أن هذا المرض عندك. لماذا؟ لأن أعراض المرض النفسي أعراض عامة لا يستطيع أن ينزلها على أرض الواقع إلا المختص النفسي. مثلا لو كنا أعراض الاكتئاب ضيق وطفش وملل، خلينا نجي ضيق وطفش، هل منكم من لم يجي ضيق وطفش؟ ما في أحد ما أتى في يوم من الأيام تماما، ما في أحد ما أتى، بل نبي الله صلى الله عليه وسلم قالها: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فأصابه الحزن. ليس هذا مرض نفسي، وإنما هذا عارض نفسي، وهو من طبيعة النفس البشرية، ومن ليس عنده هذه العوارض فله فليس بطبيعي. الإنسان الجامد المشاع ليس بطبيعي، إنما تفاعلات طبيعية، والله سبحانه جعلها سنة في الحياة كل الناس، كبيرهم وصغيرهم وعظيمهم وضيعهم، والناس جميعا في ذلك سواء. لكن المرض النفسي هو شكل مختلف. فأقول لمن يقرأ في الكتب النفسية إنما هذه تحتاج الرجوع إلى مختص تطبق أي مرض تجد فيه ذلك. القلق مثلا كما سنأتي بعد قليل، اضطراب ممكن أو قلق، خايف من بعض الأمور، مشغول البال، كلنا يأتينا هذا الشيء، لكن الطبيب هو الذي يستطيع أن ينزل هذا على أرض الواقع ويقيمه ويعرف أن هذا بلغ درجة المرض أم أنه عارض من الأعراض النفسية. لعله يشبه بالأمراض العضوية، أي مرض عارض ليس بالشرط أن يكون زائدة دودية، وليس بالشرط أن يكون ماذا أيضا مرارة أو غيره من الأمراض، ربما يكون مجرد عارض مغص عابر لأكلة معينة أكلتها. ولا لا، كذلك الأمراض النفسية الأعراض العابرة هذه ليست لها الثقل في العلاج النفسي، إنما الثقل هو للأمراض الثابتة التي تستمر لمدة معينة وتبلغ شدة معينة وبأعراض معينة محددة. من الأمراض الأخرى أيضا التي نتكلم عنها في هذا اللقاء الرهاب الاجتماعي، وهو مرض منتشر قد يبلغ انتشاره فوق 10% في الحقيقة في بعض المجتمعات. هذا الرهاب الاجتماعي تتمثل أعراضه في هذا أيها الإخوة الكرام، أن الإنسان إذا كان في موقف ما يتحدث أمام مجموعة من الناس، أو دخل إلى مناسبة معينة، أو قام يلقي درسا معينا، أو حتى دخل مناسبة من المناسبات، أو قام يؤم الناس، أو دخل المسجد متأخر مجموعة من الناس خلفه، أو أراد أن يتكلم في حضرة مجموعة قليلة، بل بعضهم إذا بلغ به الأمر أشد حتى لو اتصل بعبر الهاتف، أنه يعاني من هذه المعاناة. ما الذي يصيبه؟ رجفة في فؤاده، ذلك الخفقان المتكرر، رعشة في أطراف يده، تعرق خفيف، جفاف في ريقه، ربما شعور ببعض الجوار لا يستطيع معه التركيز، ويشعر أن الكلمات تتبعثر في فمه، ربما لا تنطلق وقد يخاف أنه يخطئ. كل مشكلة هذا الإنسان حينما يكون محط نظر وتركيز الآخرين، فإنه تصيب هذه الأمور. خارج محط نظر تركيز الآخرين إنسان سوي تماما، في لقائه مع صديق واحد أو صديقين تعود عليه تماما، لا يحس بشيء ما، لكن يتغير عليه الواقع يعاني من هذه المعاناة. إذا أراد أن يذهب إلى مناسبة معينة يذهب يسأل عن عدد الحضور ومن الحضور ومن سيأتي وكيف عددهم. فهو بعضهم يأتي مبكرا لماذا؟ يتجنب مواجهة الناس. لأنه إذا أتى متأخر ماذا سيفعل؟ سيدور يسمم على الحضور واحدا واحدا وهذا يجعله محط نظر وتركيز الآخرين. إذا جلس في ذلك المجلس هدأت نفسه التفت إليه وقال يا فلان ما قصدك كذا؟ شارف نفسه ثانية وبدأ الخفقان والرعشة والجفاف والشعور بالقرب النهضة فيها الكلام. لما تبدأ ينطوي وينزوي تقول والله الليلة الشباب مستمعين بتفضل والله أخي أمي للمستشفى تجد شابا صالحا متدينا لكن يضطر للكذب لماذا؟ أو للتورية في بعض الأحيان لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يواجه الآخرين وهو مرض منتشر في الحقيقة ولا وأكاد أقول وزملائي أيضا يكررون ذات الأمر أنه في يوم من الأيام دخلت عيادة ولم أقابل مريضا بالرهاب الاجتماعي في مجتمعنا هذا. إذن هو منتشر إذن يجب أن يكون لنا يعني ثقل في منهج العلاج لهذا الأمر ولأنه لا أعتقد أنه فقط عند الأطباء النفسانيين أو المعالجين النفسانيين في عياداتهم أعتقد أننا نحتاج إلى تغيير حضاري في بنية مجتمعنا في أسلوبنا التربوي. يعني لماذا هذا يعني الكبت لفوت أطفالنا عند حوارهم؟ لماذا الذين استخدموا أسلوبنا في التربية حينما ربي أطفالنا هكذا سو كذا ابعد عن الرجال افعل كذا؟ هذه الطريقة التي فيها كتم. لا نتحاور مع الثالث، لا نعطيه ثقلهم، لا نتعامل معهم أنهم إنسان متكامل ونعامله بهذا الثقل. هذا مهم لتربية أطفالنا وأن ينشأوا هادئين. إذا الطفل ينشأ مهتز الذات دائما خائف من الخطأ ثم يأتيه حينما يكبر أضعف الاجتماعي. والرهاب الاجتماعي وجد أيضا بعض الأبحاث العلمية أن هناك ربما تفسير كيميائي لهذا الرهاب، لكن أيضا هناك التفسيرات النفسية الكبيرة. يعالج عن طريق الأدوية وعن طريق الدراسات النفسية ونسبة الشفاء منه مباركة وجيدة لله الحمد. من الأمراض أيضا مرض القلق وهو القلق العام. تجد الإنسان يشعر بقلق مستمر خوف لماذا لا أدري أشعر شيء يصير ما هو لا أدري مستحبات فجأة تجده زي ما يقول عمي هنا كذا فجأة يرتعش يسقط شيء معين يحدث خوف مباشر يخاف دائم خاف أن يحدث أنه سيحدث شيء عنده خوف من الموت مستمر ومخيم على حياته. تجد عنده أيضا أعراض العضوية وليس فقط أعراض نفسية للقلق لأرى المستدل خفقان مستمر خفيف ربما رعشة الأطراف مستمرة ثم الشعور بشيء من التنميل مستمر عند ذلك الإنسان في بعض المواجع المنتشرة في الجسم هنا وهنا ربما تؤثر عليه في شهوة الأكل كما يحدث أيضا في الاكتئاب ربما في لونه يجد النوم عنده متقطع يجد يحاول النوم في أول ليل فلا يستطيع طويل منام وحينما نام يستغرق في النوم لكن حينما يقول يتذكر كثرة الأحلام المزعجة التي حدثت ويقول وكأنه لم ينم نوما مريحا وكأنه كما يقول بعض المرضى كأنه قام بعد كأنه قد جلد أثناء النوم أو قد كأنه ضرب أثناء النوم. هي تذكر ربما عنده ضعيفة ليست بجيدة دائما قلق دائما متحسس متخوف متوجه دائما أنه سيحدث شيء مفيد. هذا المرض معالي الحسن الأساسي بالجلسات النفسية لكن قد يحتاج العقاقير وفي أحيان كثيرة إذا كان القلق زائد عن الحد نحتاج العقاقير النفسية أن تعالج هذا المرض. من ضمن الأمراض الخوف المرضي هناك خوف عند بعض الناس من أشياء معينة الخوف من بعض الحيوانات الخوف من زيارة الطبيب الأسنان الخوف من كذا خوف محدد معين وهذا علاجه يسير عن طريق العلاج السلوكي ولا يحتاج إلى الأدوية إلا في أنزل الحالات. من المرض وهي المنتشرة في الحقيقة بشكل كبير وفي رأيي حقيقة وخبرتي القصيرة في العلاج النفسي أنه لا يقل عن انتشار الرهاب الاجتماعي وللأسف أن الناس على غير وعي به ويظنون أنه مرض من أمراض القلب ألا وهي نوبات الذعر. تسمى بنوبات الذعر أو نوبات الهلع. كيف يحدث لذلك الإنسان؟ تجد جانب طيب مثلي مثلكم تماما فجأة وبدون مقدمات خفقان شديد في القلب كثمة في النفس كأن صخرة كبيرة يعني جعلت على صدره وكأنه يتنفس من ثقب إبرة رعشة في أطرافه شديدة عرق ينزل يعني كأنه نزيف من جسمه كأن العرق ينزف نزفا من جسمه أشبه بالدمع يعني به العرق. هذه الرعشة المستمرة ربما بعضهم مرض وآلام في بطنه أثناء هذه النوبة لكن أظهر هذه الأعراض ما أخبرتكم به عن الخفقان وكثمة النفس وكأنه يرى الموت بين عينيه نوبة مفاجئة شديدة جدا تستغرق ثواني ربما دقائق تصيب الإنسان. هل الإنسان ماذا يفعل حينما تصيبه هذه النوبة؟ ينطبق مباشرة الإسعاف وحين يصل الإنسان تعمل معه التخطيط والأشعاعات ما شابه ذلك وليس فيه شيء ويطمنه يذهب إلى البيت يجلس الساعات ربما الأيام ربما أن تبيع ثم تأتيه نوبة أخرى بنفس الشدة، فيخاف أن ينطلق إلى المستشفى ويخبر أنه ليس لا شيء عندك. يتنقل بين أطباء القلب بين أطباء الصدر، يبحث هنا يمنة ويسرة فلا يجد حلا أو تفسيرا لمعاناته، ومن هنا يأتي الخوف المستمر عنده دوما أن لا تصيبني نوبة أخرى، دائما قد تأتي من النوبة. ومن هنا أيضا يبدأ يتخوف أن لا يذهب للأماكن البعيدة، لا يذهب للأماكن المزدحمة، لا يذهب للأماكن التي لو أصابت هذه النوبة ليس عنده من يسرقه. ولذلك حينما يأتي في الشوارع المزدحمة وعند الشاطئ المزدحمة يشعر أن هذه الحالة خوفك أن تأتي إليه، البعض يضطر أن يقفز على الرصيف لسيارته ويذهب من هذا المكان. عند السفر يتردد بالسفر، من سيذهب؟ لا أذهب بالليل، يجب أن يكون معي أحد، وتجد مشدود الأعصاب طول السفر طول الطريق. يبدأ يخاف من السفر أيضا عبر الطائرة خلال الطائرة، لا خوف من الطائرة ذاتها وكما هو عند بعض الناس الذين يخافون من ركوب الطائرة، لا، وإنما الخوف أن تأتيه النوبة وهو في مكان لا يمكن انقراضه في مثل الطائرة. يجعل الإنسان دائما حتى تضيق دائرته الاجتماعية، كان شابا يسافر يمنة ويسرة، يخرج مع الزملاء في رحلات داخل المملكة وخارجها، يخرج مع الزملاء في رحلات داخل الرياض مثلا نحن في الرياض، يبدأ تدريجيا لا يسافر إلى الخارج، لا يسافر حتى في الداخل، يبدأ حتى لو قلت يا فلان في الليلة متواجدين بس تماما، نبي نلتقي هناك في مناسبة فلان جاي وولد فنلتقي عشاء على فلان، لا يذهب لوحده، قد لا يستطيع، قد يشتد به الأمر حتى مع آخرين لا يمكن أن يذهب. تضيق دائرته شيئا فشيئا، حتى عندما يقود السيارة تجد لا يمشي في الشوارع البعيدة أو أنه الخروج منها صعب، يتجنب الخطوط السريعة يمشي في الشوارع القريبة، يكون سير قريب من المستشفيات في بعضهم لماذا لم أصابني شيء. بعض النساء حينما تصيبها هذا المرض تبدأ تؤثر على بعض أطفالها، فتجعل بعض الأطفال لا يذهب إلى المدرسة لكي يكون قريب منها لو أصابها شيء دون أن تشعر أن هذا هو السبب، وتؤثر على الطفل. ولذلك يأتون أحيانا إلى العيادة بالطفل إلى العيادة أنه كاره المدرسة، والعلة إنما هي في الأم ليست في الطفل، تنتبه لذلك، ليست كثيرة هذه وإنما أقولها لأنها قد تحدث في بعض الأحيان. إذا هذه هي نوبات الذعر نوبات الهلع. الأزمة أنه المريض يستمر في زيارة طبيب القلب، ويستمر الطبيب ربما يسبق له بعض الأزمة مثل الانجرار لتهدئته شيئا ما ولا يهنأ، ويطرق المريض أن طبيب القلب لم يسبق ما عنده، لماذا ليس في اختصاص طبيب القلب؟ فهو أدور في عدم معرفة ذلك المرض، لكن لا يفهم ذلك المريض أو ربما ذلك الطبيب لم ينسى أن يحول ذلك المريض إلى الطبيب النفسي. حالة يسيرة أيها الكرام، وعلاجها يسير، وعلاجها عن طريق الجلسات النفسية وعن طريق الدواء النفسي بشكل متكامل، يجتمع فيها الطبيب والمعالج النفسي جنبا إلى جنب ويشترك في علاج في هذه الحالة، والبرغ منها وإلا الحمد نسبة طيبة مباركة. من الأمراض النفسية تكلم عنها ولعلكم قد سمعتم عنها كثيرة، الوسواس القهري. الوسواس القهري هذا مرض نفسي. ما هو الوسواس القهري؟ يصيب الإنسان أفكار أو مشاعر أو أفعال في بعض الأحيان متكررة، مثلا تكرار الوضوء لمرات عديدة، تكرار الصلاة لمرات عديدة، فكرة متكررة تأتي على باله، يعرف المريض أنها خطأ ويحاول أن يقاومها ويشتر في مقاومتها، ويصيب الحزن والنكد والألم والقلق من عدم القدرة على مقاومة هذه الفكرة، يتوضأ ويعيد الوضوء مرات عديدة، ربما يأتي الفرض الآخر من الصلاة وهو يعيد ذلك الوضوء. في الصلاة أيضا قد تأتيه في حرف من حروف الصلاة، في حرف عند التكبير الله أكبر الكاف نطقتها ما نطقتها، ويعيد في هذا الأمر. قد يأتيه أحيانا في كلمة في الفاتحة، ربما في دعاء معين في الصلاة، قد يأتيه في عدد الركعات، وينهك بعضهم إنهاكا شديدا حتى لا يستطيع أن يصلي بحضرة أحد المصلين، فقد ينهك بعضهم إنهاكا شديدا حتى ينقطع عن الوضوء عن الصلاة، عاذنا الله وإياكم من هذا المرض، وهو مرض أليم مؤلم. هذا المرض قد يأتي في أفكار معينة، بعض الناس مثلا، وهذا مثلا دائما أشير إليه، قد يكون يشعر يقول إذا قلت الكلمة الفلانية إنما في طالب، مثلا لو قلت عدد، لو قلت مثلا سيارة تايوتا مثلا، هل كلمة تايوتا إذا نطقت بها إذا زوجة طالب، تقول أعرف زوجتي ما تطلق ولا شيء، لكن فكرة ملحة على بالي تتكرر تماما، إذا لا ينطق هذه الكلمة وإذا نطقها تعذب مثلا. بعضهم أكثر من الأثار يقول إذا بعت عنده بقالة، إذا بعت بيبسي أحد من الأثار يطلق بيبسي، لكن ما بيع بيبسي البقالة تماما. قد طرحت أخي الكريم، لكن لو أصابك ربي بهذا المرض ربما شعرت بالألم، وهو مرض منتشر. وفي الحقيقة أن هذا المرض رغم انتشاره إلا هناك تقصير من الأطباء النفسانيين ومن بعض طلبة العلم. لماذا؟ لعدم السوية. أنا كطبيب نفسي وزملائي مقصرون جدا وأعترف وأيضا ألوم زملائي لأنهم قد يسمعون أنهم مقصرون في توعية الناس. أما بعض طلبة العلم هنا يتصل عليهم مريض قد يقولون هذا مرض نفسي، هذا عفوا من الشيطان ولا علاقة بالطب النفسي فيه من قريب أو من بعيد. أنا أسأل طالب العلم ذاك أقول بارك الله فيك وشكر الله بسعيك وزادك لذلك العلم الشرعي وأنت تاجنا يعني ومن نفر به، وهذا هو العلم الشرعي هو العلم الأساسي. لكن دائما الإنسان يسأل المختصين ربما كان ذلك ويسأل العلماء الكبار. لو سأل مثلا شيخنا الشيخ الفاضل محمد القاهري عن مسألة القاهري لا أخبره، والشيخ أفتى في هذا الأمر وهناك فتاوى خاصة تحدثت فيها معها شخصيا حول هذا الأمر عن مسألة القاهري وأن إلى أجل العيادة النفسية فأفتى بذلك، وهذه الفتاوى مكتوبة إما مدونة وإما إذا مسجلة عندي. الشيخ محمد يشير لهذا المرض وتكلم وقال ما دام عندك في العيادات وتعالج وتحسن المرضى اذا هذا له جانب عضوي. هل الشيطان له دور؟ هل اقول لجميع الاطباء النفسانيين من ينكر دور الشيطان في الوسواس القهري ليس عنده دليل؟ فاقول رويدكم. وكذلك اقول طلبه العلم من يقتصر دور الشيطان على المرض دور الوسواس عفوا اسباب الوسواس على الشيطان اقول ما دليلك لذلك؟ لماذا الابحاث العلميه اثبتت انها تتغيرا معينا وهذا التغير يتبدل ويصلح حاله ولله الحمد عند استخدام الأدوية المناسبة. هل الشيطان يعالج بالأدوية؟ أنا لا أدري تماما، لكن مدام هناك هذا الأمر ولم نزل هذا القرآن كما أثبتها مرارا وتكرارا هو الذي خلق هذا الدواء وليس هناك من يمنع، والدواء ليس من الكفار والقرآن من الله ومن المسلمين، إنما كلها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فنجمع بين هذا وذاك ونسعى إلى العلاج. الطب النفسي يقوم في علاجها على الأعراض، هذه الأعراض هذه الأعراض مجتمعة حينما اجتمع الاثنين منها الوسواس. الطب النفسي لا ينقض، ذكر أسبابا معينة مادية. لماذا؟ لأن الطب النفسي طب غربي ما زال، والعلم الغربي علم مادي، والعلم المادي الغربي هذا إنما نتج كما تعرفون كردة فعل لقيام الكنيسة برفض العلماء. العلم الغربي علم مادي، حينما نأتي نحن يجب أن نقيل مساتنا الحضارية نبحث في أسباب روحية في أسباب شرعية في أسباب كذا. ولذلك أرفض من يقول أنا أرفض يعني الروحة من يقول من الأطباء نفسين الشيطان ليس له علاقة، وأيضا من يقول له علاقة أعطي الدليل كيفية هذه العلاقة، لكن أقبل من يقول أن هناك احتمال معين بشكل أو بآخر لم نفهم كله حتى الآن، وأنا في داخل نفسي أعتقد أن الشيطان له علاقة بشكل أو بآخر لكني لا أفهم كله حتى الآن، ويحتاج في مقرر ذلك من عدمه أن نكتم الدراسات والبحث. والبحث ليس فقط في كتب الطب النفسي وإنما كتب السلف الصالحين. هذا المسواس القهري نقلت كتب السلف أيضا، هناك من السلف الصالحين من بعض أئمة الإسلام من كان يعاني من شيء من المسواس في هذه الأمور، وهناك رسالة ماجستير لشاب لم يخل اسمه حامد بن رضا الجدعاني كتب في هذا الأمر كتابة جميلة وانصح بقراءة تلك الرسالة، إشارات معينة جميلة أشار بهذه الإشارة وذكر أسماء بعض الناس الذين تعالجوا الذين كانوا من السلف يعانون من مثل هذا، ونقلات جميلة ذكرها في ذلك الكتاب. لا أدري إن كان مطبوعا أم لا، لكن أعرف أن هذه رسالة ماجستير. أقول هذا مرض يعالج عن طريق الدواء وعن طريق الجلسات النفسية، فيجب أن نحرص أو يعني نحرص على من نعرفه من أصدقائنا أقاربنا ومن نعزهم أن يسعوا إلى العلاج. حينما يأتيك مصاب بالوسواس القهري وتقول أنت ضعيف الإمام الشيطان غلب عليك، أنت ماذا تفعل؟ أنت تزيد القلق في نفسك، تزيد الاكتئاب عندنا، فتزيد غلبة الشيطان عليك، تعين الشيطان على أخيك. مثلا لا تعين الشيطان على أخيك، الشيطان على أخيك، فلا نعين الشيطان على أخينا. والإعانة قد تكون بأشكال مختلفة، قد تكون من جهلك وأنت متخصص واسمح لي على هذه الكلمة تماما، قد يكون من تعاطف لكن بشكل غير صحيح مع هذا الشخص. ولذلك يجب ان نسال العلماء المعتبرين، وضربت لكم مثل مشايخنا الكبار وهم على ادراك تام لله الحمد لهذا الامر، ونسال المختصين من الثقات حول هذا الامر، ونخرج بروحه اجتماعيه حضاريه وقبلها دينيه حول الرؤيه لهذا المرض. من ضمن الامراض ايضا توهم المرض، من ضمن الامراض النفسيه تجد بعض الناس يعتقد انه عنده مرض معين، أن عنده مرض في القلب، عنده سرطان في كذا، وتجده يدور بين الأطباء معتقد اعتقادا شبه جازم، أكاد أن أقول شبه جازم المعتقد بهذا المرض أن هذا المرض عنده تماما، ويطوف هنا وهنا. حينما تعمل له التحاليل أو الفحوصات أو غيرها من التحاليل المخبرية والفحوصات المخبرية يقتنع جزئيا ثم يذهب ثم يعود ثانية لذات الطبيب أو غيره، يدخل إليك العيادة وبيده الحقيبة المليئة بالتحاليل أقول يا سيدي ليس بالعيادة غدا الحقيبة المليئة بالتحرير ويعرض عليك هذه التحرير ومن يطمنها تطمنه شيئا ما ثم ينطلق. هذا الإنسان عنده مشكلة وعنده مرض نفسي هو توهم المرض. التطمين العادل لا ينفعه يحتاج إلى علاج نفسي وإلى دواء نفسي. كلنا نخاف من الأمراض خوفا عاما، لكن هذا الخوف أثر على حياتنا أو أدى بنا إلى قناعة معينة أننا مصابون بالأمراض النفسية، هنا تكون الأزمة وهنا يكون المرض. ولعلنا هنا نقف وقفة لكي نفرق بين المرض النفسي وغيره. متى نسمي ذلك الإنسان مريضا نفسيا؟ بالتوحد أو بغيره من الأمراض إذا أثر على إنتاجية ذلك الإنسان في جوانبه هذه الاجتماعية أو الدراسية أو العملية أو ما شابه ذلك، هنا ينطبق عليه وصف المرض النفسي. إن لم يؤثر عليه فهنا مجرد التفاعلات العابرة، وإن كان الأمر بين وبين فهنا يأتي دور المختص للتفريق من الأثر عن الأثر من عدمه. من الأمراض أيضا التي يعالجها الأطباء النفسانيون الاضطرابات الشخصية. ما هي الاضطرابات الشخصية؟ بعض الناس منذ نشأة في الحياة منذ خروجه إلى الدنيا وهو إنسان حساس، إنسان ربما شكاك، إنسان ربما متردد، إنسان عنده عدم الثقة بالنفس، هذه بنيته الشخصية. قد يكون بعضنا عنده بعض هذه السمات، لكن هذه السمات إن بلغت حدا معين تؤثر على علاقاتك الاجتماعية، علاقاتك بالناس، علاقاتك الوظيفية، حياتك الزوجية، ما شابه ذلك، هنا تصل إلى وصف الاضطرابات النفسية أو وصف عفوا اضطراب الشخصية. إذا تجد ذلك الشخصية، هذا الاضطراب مهيمن على شخصية ذلك الإنسان في جميع جوانب حياته، في منطلقاته كلها، في أسلوب تفكيره، في منهج حياته، في علاقاته بالآخرين. وهذا الاضطراب ليس حديثا، لا يستطيع المريض بالاضطراب الشخصي نقول والله من سنتين ثلاثة، بالعادة من يوم عرفت الدنيا، من يوم طلعت على الدنيا، ربما بعض يقول من 5 سنين لأن عمره فقط 20 إلى 21 23 سنة، وال5 سنين هي بداية ظهوره في الحياة. هذا الاضطراب يبين أكثر للناس وربما يظهر وليس يزداد، وإنما يبين أكثر في الحقيقة كلما ازدادت مسؤوليات ذلك الإنسان. كان يكون إنسان طفل في العادة أكبر هذه الاضطرابات لأن الشخصية لم تتكامل بعد. حينما تصل مرحلة المراهقة تبدأ بالظهور من بعيد، حين يبلغ قرابة 20 من عمره مثلا تبدأ المسؤوليات عليه أكثر في الحياة، فيبين من عنده اضطراب في شخصيته، في عدم القدرة على بناء العلاقات، في الحساسية في التعامل مع الناس، حينما يتزوج، حينما يدخل في العمل، تتسع دائرته واحتكاكه بالناس، فهنا يبين العواقب تلك الشخصية إن كان فيها عواقب. ولذلك في الحقيقة أنه لا يزداد المرض مع الوقت، إنما في الحقيقة ظروف الحياة النفسية أو الاجتماعية تتغير ذات الفرد فيبتان العواقب، وإن كانت هي بشكل عام قد تزداد لسبب آخر الإنسان يكون أكثر استبصارا بهذا الأمر وأكثر شعورا بعدم قدرته على النجاح في التعاون مع الآخرين. بالعادة يكون المريض مستبصر إلى حد ما، لكن قد يفقد الاستبصار بشكل أو بآخر. هذه الاضطرابات ليس للدواء فيها مكان إلا في يعني في أحيان قليلة، إنما الأساس هو في علاج معرفي ربما سلوكي لتعديل هذا الأسلوب في هذه الحياة عند ذلك الفرد وفي أسلوب تفكيره في الحياة. من الأمراض أيضا النفسية التي يعالجها الأطباء الاضطرابات الجنسية النفسية. هناك بعض الاضطرابات الجنسية النفسية التي يعاني منها بعض الناس، وهنا لن أفصل في الحقيقة، لكن فقط أشير إشارة من بعد أن هناك من الاضطرابات ليست عضوية وإنما هي نفسية في بعض علاقات الرجال مع زوجاتهم، في اضطرابات عدم القدرة على الانتصاب، في سرعة القذف، في ضعف الشهوة الجنسية وما شابه ذلك. ولن أفصل في مثل هذا المقام لعدم المكان لا يناسب جدا، ولكن هذه الاضطرابات نبحث في أسبابها العضوية، فإن لم يجد لها أسباب عضوية نبحث في أسبابها النفسية، إنما نبدأ بالأسباب العضوية. نعم نكمل في نتيجة زي بسيطة للمقفين داشت نفسها الموضوع لكن نختصر جدا. من الأمراض أيضا الأخ يقول يجب أن ننتهي الآن نفتح مجال في الأسئلة. التخلف العقلي، المرض النفسي التخلف العقلي هذا مرض في الحقيقة يولد معه الإنسان في أغلب الأحوال بسبب التهاب أثناء الحمل أو في بداية الحياة المبكرة، ويعيش الإنسان عنده نقص في قدرات الذكاء، لا يستطيع أن يدرس أن يتعامل مع الناس، عنده تخلف عقلي أو مجتمع العام العوامل لحد ما صحيح أو في بعض المجتمعات العربية الإنسان المبروك عنده تخلف عقلي وهذه حالة معروفة. هناك الاضطرابات النفسية اضطرابات الأكل، بعض الناس عنده مثلا شراهة في الأكل في فترات معينة في نوبات مفاجئة، بعضهم يؤدي إلى العكس تماما يحاول أن يخفف وزنه، وهذا الشكل الأساسي عند النساء تؤدي إلى إيش؟ استفراغ معدتها، يحاول القفز وزنها ورفع بعض التمارين الرياضية لدرجة وزنها ينزل عن المعدل الطبيعي بشكل واضح فتكون مثل هيكل العظمي، تضطرب عندها الدورة الشهرية وزنها ينزل عن المعدل بشكل كبير، وأيضا يكون هناك خلل ربما في البنية النفسية لتلك الفتاة. ليس الرجيم العادي هو اضطراب نفسي معنيه، وإنما شبه الانعدام في الأكل. ليس هناك نقص في شهية الأكل عنده، شهوة الأكل طبيعية، ولكن قناعة فكرية أن عند ذلك الإنسان أنه يرى أنه وزنه ثمين، أو هيئة ثلاثة وزنها ثمين، تريد أن تنقص. تجد وزنها 38-35 كيلو وهي امرأة ناضجة، ترى أن وزنها ثقيل يجب أن تنقصه، وهذا اضطراب نفسي معالج بعيادتنا. المحور الثالث والمحاور يجب أن نقوله في خلال ثواني وإلا غضب علينا الأخ المقدم، هو محور العلاج. والعلاج في الطب النفسي هو أربعة وسائل أساسية: الأدوية النفسية وهي العقاقير، والنوع الثاني هو الجلسات النفسية وهي الأساليب الوسائل المعرفية أو السلوكية أو ربما التحليلية، والتحليلية منهج قديم بدأ يقل استخدامه كثيرا في هذه الأيام، أو العلاج المثالث، وهناك ألوان أخرى من العلاج لا يتسع المقام بذكر نظرة استخداماتها أو في جزئيات معينة. والنوع الثالث من الوسائل العلاجية هو العلاج عن طريق الصدمات الكهربائية لبعض الأمراض كالاكتئاب وربما الهوس، وفي أحيان يكون فطرا في بعض الأحيان نحتاج لاستخدام الجلسات الكهربائية. والنوع الرابع والأخير هو استخدام الجراحة النفسية بشكل خاص في مرض الوسواس الذي لا يستجيب للعلاج النفسي. أقول في ختام هذا اللقاء الذي أردته مختصرا فجاء مطولا، أقول كانت أرجو أن لا يكون يعني أثر على وقت محدد للأسئلة، لكن يجب أن أقف وقفة معينة. ما قدمت مطروحة الطب النفسي بشكل عام، لكني أنا كمسلم يجب أن أقف وقفة وأقول: هل لضعف الإيمان، هل تقصير الإنسان في حياته مع ربه سبحانه وتعالى أثر معين في إصابته بالأمراض النفسية؟ هذا أمر حقيقة، يعني لا شك أن ضعف الإيمان وتقصير الإنسان مع طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا الكتاب والسنة أشارت أن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك شيء يخيم على نفس الإنسان ويضعف ذاته ويضعف يعني نفسيته، لكن ليس بالضرورة أن يؤدي الأمراض النفسية التي يسميها الأطباء بالأمراض النفسية. فالنصوص القرآنية لم تشر الأمراض النفسية بالتعبير النفسي الذي نعنيه تماما، وإنما أشارت إشارة إجمالية تعني الهم العام والضيق العام، وأيضا بما في ذلك إشارة عامة قد تحتوي هذه الأمراض، فليس شرطا. لماذا؟ لأنه قد يأتي من الصالحين مثلا من قد يصاب بالأمراض النفسية، وقد يأتي من الصالحين من في نفسه الشيء والكثير من السعادة، يجعل بعض الناس يتذبذب في النظر فيه ذلك. فأقول هذا الجانب يجب أن صعب دراسته، بعض الباحثين أراد يدرس هذا الأمر، أعتقد أنه جيد ومهم، لكني أقول مرة ثانية أن صعب دراسته، لكن يجب في منهجنا العلاجي نحن كأطباء نفسانيين في هذا المجتمع المسلم أن لا نقتصر على أساليب العلاجية هذا التي تستخدم. يعني في الطب النفسي يستخدم الجانب البيولوجي وهو الدوائي والنفسي والاجتماعي، لكني كمسلم يجب أن أستخدم الجانب الروحي، ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على رقية نفسه، ليس فقط أيها الكرام عند الإصابة بالأمراض النفسية أو العضوية، بل حتى قبل الإصابة بها. الرقية رقية الوقاية وهذه مهمة، ثم ينطلق بعد ذلك في استخدام الرقية إصابة مرض النفسي، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أيضا الدعاء، محافظة على الأذكار والأوراد، تعطي الإنسان وقاية، تعطي الإنسان حاجة. ولكن الدراسات الآن تقول أن قوة الإنسان في نظره لنفسه وقناعته وشدته في تعامل مع أمور معينة قد تؤثر تأثيرا بيولوجيا. بل من الدراسات، وهي ذكرتها في محاضرة سابقة، أن العلاج السلوكي الذي نستخدمه، هذا العلاج السلوكي هو شيء غير دوائي، ولا أعتقد أنه سيكون أقوى من الجانب الروحي. هذا العلاج السلوكي يغير تغييرات كيميائية وتغييرات في أنسجة المخ، فذلك بقناعة الإنسان وقوة إيمانه، وهذه الأمور تؤثر. لكن لماذا أنا لم أذكرها بالمحاضرة؟ لأن ليس عندنا دراسات مقننة عن هذه الأمور، لم توجد حتى الآن، الباحثين ما زالوا مقصرين حول هذا الأمر، أن تقدم أو يقدم منهج علاجي حضاري إسلامي لهذا الأمر. لكن أبشركم، نحن الآن وجماعة كبيرة الحمد لله من الزملاء في داخل الوطن الإسلامي الكبير وحتى خارج من المغتربين من المسلمين في أمريكا وبريطانيا، يعني هناك سعي لبناء بوثقة تقدم هذا الأمر بأسلوب حضاري إسلامي، لا مجرد توجيهات عامة، وإنما بمنهج علاجي نستطيع أن نقدمه في إطلاحاتنا يعني العلمية بالمؤتمرات الداخلية والعالمية. نفتح المجال لبعض الأسئلة. هنا جاء أسئلة الأخ عرضها علي قبل قليل، وجدت منها بعضها خاصة جدا، هل يمكن الأخ يتصل فيني أو يتصل بأي أحد من الزملاء لكي نوفر الوقت. هناك اسئله عامه وبعضها مرتبط بالمحاضرة، فقلت أن تكون هي التي نتحدث حولها إن وفقتم.
شكر الله لسعادة ضيفنا هذه الإفادة والإجادة، نسأل الله جل وعلا أن يفيده. ونعرض بين يديكم بعض الأسئلة، فنرجو من سعادته أن يتفضل في الإجابة عليها. وكما ذكر الدكتور فإن الأسئلة كثيرة جدا، ولكن حاولنا أن تكون الأسئلة التي فيها إفادة للجميع والتي يكون فيها تعلق بالنسبة لموضوع المحاضرة. هذا سيقول سعادة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي دائرة السلوك وما هي دائرة المشاعر؟
هذا مجرد كان يعني توضيح مبسط، حاولت أوضح هذا المخ أو العقل البشري كيف يفكر أو كيف تمر المعلومة من خلاله. فهل غلط متخيلي كأن ثلاث دوائر متداخلة؟ دائرة التفكير التي تفكر، أنت حينما تفكر في شيء، المشاعر هي التي تشعر بها من حب، من كره، من بغض، من ما شابه ذلك، من المشاعر، من حزن. دائرة السلوك دائرة التي تجعل الإنسان يتحرك وينطلق في هذه الحياة. بشكل مبسط جدا لكي أوضحها، هذه الدوائر إذا عملت جنبا إلى جنب بشكل متناسق تؤدي إلى التصرف الطبيعي الذي أتصرف به أمامكم. أخي يعني مدير الشوارع هنا الذي يتصرف بهذه الطريقة، أنتم بجلساتكم التي تتصرفون بها هذه الدوائر تعمل جنبا إلى جنب. من يصاب بالاضطراب النفسي العقلي بشكل خاص تتأثر أحد هذه الدوائر وتلقي ظلالها على الدوائر الأخرى، إنما كان لوبا تخيلي لتفسير هذا الأمر. وهي طريقة حقيقة استفدتها من كاتب أظنه قد توفي رحمه الله، الدكتور علي الجابر، في كتاب له مختصر حول هذا الأمر في الأمراض النفسية والعصبية، ووضع هذه الطريقة وأنا مستفيدة من ذلك الكتاب.
سعادة الدكتور، لا يزال المجتمع يعاني من حساسية في زيارة الطبيب النفسي.
أوقاتك أنا خلطت بين الشاعر علي الجارم وأظن أخوه أو ابن أخوه عمر الجارم وهو طبيب، عمر الجارم هو الطبيب، فالكتاب لعمر الجارم بمعنى.
لا يزال المجتمع يعاني من حساسية في زيارة الطبيب النفسي حتى تستسهل بعض الأمراض، فما توجيهكم في هذا الموضوع؟
والله كل إنسان قد علم الآن مثلا الحضور، ربما اقتنع، يعني من اقتنع بهذا الكلام، من لم يقتنع ربما يعني يحاور مرة أخرى معي مع أحد زملائي يسأل هنا وهنا. الإنسان يعني قامت عليها الحجة تجاه نفسه، لأن نفسك عليك حق أيها الإنسان، نفسي تعاني، لماذا لا تذهب للطبيب وأزور ذلك الطبيب وأعرض عليه ما عندي؟ إن الله سبحانه يسر إلى الطبيب التشخيص والعلاج، واقتنعت بما عنده، أخذت علاجه ومشيت على كلامه، ما اقتنعت ما له داعي. لكن أقل ما فيه إذا عندي معاناة، لأن هذه المعاناة أخي الكريم تؤذيك في حياتك، تؤذي زوجتك معك، تؤذي أبنائك، تؤذيك في عملك، زملائك، تؤذي أهلك، أمك، والديك، تعبوا معك، حتى لو كانت معاناة بسيطة. أنا لست يعني أروج يعني بضاعة الأطباء النفسيين، وإنما أقول كما قلتها وأعيد وسأقولها مرارا، أن أي طبيب نفسي تدخل عليه ولا تقتنع بما أعطاك لا أعتقد أنه يستحق الزيارة ثانية. ربما لا تقتنع بخلل معين فيك، هذا أمر آخر، لكن إذا كان أنت ومن معك لم يقتنع، طبيب نفسي يجب أن يحتوي من أمامه ونشرح له المرض شرحا مفصلا ويقدم له العلاج المناسب. ربما يعطيك العلاج تقتنع بشيء في أعراض جانبية ليس خطأ من الطبيب، إنما بعض الأجسام لها تحسس من بعض الأدوية النفسية، لذلك كان يجب عليك أن ترجع إلى ذاتك وتقول حصل لي ذلك العرض الجانبي، كما يحصل مع أي أدوية أخرى. ربما بعض المضادات الحيوية يحدث معها التحسس فلا بأس، بل بعض الناس يتحسس ربما من الأدوية التقليدية التي يستخدمها في أي دواء في أي مرض يحصل من الأمراض التي معالجها. فالإنسان أقول يعني لا يجعل يعني صحته وعافيته وسعادته في هذه الدنيا إنما هي انعكاسات النظرات الاجتماعية يراها الناس، الطبيب النفسي كذا، المرضى النفسي كذا. أنا ماذا أريد؟ يجب أن يكون مركز تحكمي في داخل أنا، ماذا أريد، ماذا أرغب، ماذا أحب، ماذا أكره، وكل ذلك في ظلال ما قاله الله وقاله رسوله ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. فيجب أن نحرص على أنفسنا. أيضا في علاقتك بخالقك أخي الكريم، ذلك الشخص المعنى بالاكتئاب أو بالرهاب الاجتماعي أو بالقلق الذي انسجن في بيته وهو متألم ضائق النفس متكبر الخاطر، فتجده يتحدث مثل شاب سعيد مسرور ينطلق من هنا. ذلك الشاب الذي يعاني من نوبات الذعر الذي لا يستطيع أن يخرج من بيته، لا يستطيع أن يخرج من مدينته، لا يستطيع أن يزور مكة للعمرة أو للحج،
أليس إذا من يعالج من ذلك سينطلق إلى العمرة إلى الحج، وإن كان من الدعاة سينطلق إلى بلاد الإسلام يمنة ويسرى عن طريق إحدى الجمعيات التي في بلادنا هنا ويدعو الناس إلى الخير؟ أرأيت أن علاج هذه العلة ربما يفيد أشياء عظيمة، ويتحقق فيه ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. إذن العلاج يؤدي، وإن لم يؤدي أقل ما فيه إلا أن ترتاح في هذه الدنيا بحد ذاتها. أعتقد أنه مطلب نفسي ملح لذات الفرد أن يسترخي في حياته، أن ينطلق وهو غير مهموم وهو سعيد. لا أدعو إلى هذا العجل أن ينطلق ويتخلف في منزل مسؤول. العلاج يؤدي استرخاء، يعطيك راحة، يعيدك إلى ما كنت عليه. العلاج هذا لا يخدرك، لا يفعل فيك كذا وكذا، ليس مهد، إنما يعيدك أنت لما كنت عليه أو ما يجب أن تكون عليه.
شكر الله للدكتور صادق وأنزل له المثوبة، ونكرر لأن استجابته لدعوتنا مكرم شرف لنا، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب خطواته وأن يولي درجاته وأن يجعل ما سمعناه نافعا لنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.